إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعنا في بيت من بيوته فوق ملكه وعلى أرضه وبعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه عن النار، إن ربي على ذلك قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا سميع الدعاء. اللهم من كان منهم على قيد الحياة مريضا فعجل له بالعافية، وألبسه لباس العافية، وأغنه منك بالعافية عن خلقك. ومن كان قد مات، اللهم أنزل على قبره فسحة ونورا، اللهم اجعله مطمئنا في قبره وفي لحده، نور له فيه وافسح له فيه. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم آمين. أيها الأحباب، وفي روضة من رياض الجنة نلتقي معاشر الأحبة لنتحدث عن الحق الثاني بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نتحدث عن الأم والأب، كلمتين هما نداء الفطرة ينطق بها كل أحد دون أن يعلم ودون أن يستنطق. أبي وأمي كلمة يقولها العربي والأعجمي، ولذلك نتحدث عن هذه السرج التي لا زالت تضيء حياتنا، وقد انطفأ بعض سرجنا. أسأل الله لمن مات له أم أو أب أن يجمعه الله بهم في جنات النعيم. نتحدث معاشر الأحباب عن باب من أبواب الجنة، نتحدث والله عن الجنة، وهل الله يجعل الجنة على وجه الأرض؟ اسأل كل من كانت له أم أو كان له أب ثم نقلها على أكتاف المشيعين ثم واراهما الثرى، إذا عاد من المقبرة قف له على الباب واسأله، سيبكي قلبه وستبكي عينه على رحيل ذاك الباب وعلى انغلاق ذاك الينبوع من ينابيع الأجر. بكى أحد السلف الصالح وكان عالما، بكى في يوم رحيل أمه، فلما لامه طلابه تعلمنا الصبر، فلما ماتت أمك ما استمسكت مدامعك ولا زال عينيك بالدموع مغرورقة، قال: أيها الأبناء، ما أبكي موت أمي، ولكني أبكي بابا كان مفتوحا إلى الجنة فأغلق. أيها الأحباب، إن وجود أحد الوالدين كليهما أو أحد منهما في حياة أحدنا، والله إنه نعمة، والله إنه نعمة. وإن العبد الصالح هو الذي يتفنن في الذل بين أيديهما ويعيش هندسة جميلة، وهو يخفض جناح الذل لهما، كلما نظر إلى أحدهما نظر باب الجنة. وأعجبني أحد الأبناء البررة لأبويهم عندما مرضت أمه وذهب لعيادتها ودخل عليها فوجدها نائمة، فأهوى إلى قدمها وقد خرجت القدم من اللحاف، فلما قبلها نزلت دمعة من عينه شوق ورحمة إلى هذا البدن الضعيف والحمى ترجفه، فاستيقظت الأم وقالت: يا ابني يا بني لا تقبل قدمي، قبل رأسي الله يهديك. قال أماه ويقولها بدعابة جميلة دعابة البررة، قال أماه: لن أقبل رأسك بعد اليوم، لأن الله ما وضع مفاتيح الجنة على رأسك بل جعلها تحت قدميك، فلن أقبل من اليوم إلا القدمين. فغطت ولدموعها ولصوت بكائها خنين. أحبتي في الله، والله وتالله وبالله، إن وجود الأم في حياة أحدنا أو الأب عنوان سعادة وعنوان بركة. ولذلك الحبيب عندما صعد على المنبر فدعا فقال: رغم أنف امرئ بلغه الله أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. رغم أنفه، دس أنفه في الرغام، دس أنفه في التراب، لأنه عدو لنفسه. كيف يكون أبواب الجنة مشرعة ولا يدخل معها؟ أحبتي في الله، وقبل أن ندخل في الإجابة على سؤال كيف يضر الولد والديه، أقدم بمقدمات لا بد منها. أول مقدمة: وجود الأبوين في الحياة نعمة، ولا بد أن تحمد الله قبل أن تدعو لهما. إن كان على قيد الحياة فاحمد الله طويلا طويلا على أن الله جمل حياتك بوجودهما. الوقفة الثانية: أنت مقصر مهما بلغ برك، أنت مقصر ولديك أضعاف ما أضعاف ما لديك من البر، لكنك لم تستنفد بعد كامل الطاقة، أدعوك أن تستنفدها. وسؤال لو قيل لأحدنا وهو يقبل يد أم أو أب أن هذه النظرة هي آخر نظرة لك لأبويك، ماذا سيصنع؟ هل سيتركهما؟ أم أنه سيزيد خفضا لجناح الذل وسيسألهما الإباحة عما مضى من عقوق، وسيسخر نفسه تحت قدميهما رقيقا بين أيديهما؟ ولو سألت قال: هذه آخر نظرة. أخي، أنت معرض إن كان أحد والديك أو كلاهما في حياتك، معرض أن تكون تلك النظرة هي آخر نظرة، فما أنت صانع؟ قد تكون آخر نظرة أنت تودعهم بعد سفر، أو أنت تخرج من عندهم في صباح. احرص أخي الحبيب، وهي وقفة هامة، ألا تخرج من عندهما إلا وقد أرضيت نفسك وأرضيت مولاك أنهما في قمة الرضا عليك. كم من إنسان أيها الأحباب ودعهما وكانت آخر نظرة لهما، ويلوم نفسه في صباح ومساء: يا ليت يا ليت. إذن أنت مقصر مهما بلغ برك، فعد وجدد العهد. الوقفة الثالثة: إن إذا أردت أن تعلم ماذا سيصنع أبناؤك معك غدا، أتريد أن تعلم هؤلاء الأفراخ الصغار أبناؤك الذين تربيهم ويعجبك شبابهم ويعجبك ارتفاعهم من الأرض، أتعلم أن بعض الأبناء يربي أعداءه وهو لا يعلم؟ قد بذر العقوق ويريد هذا المغفل، واسمحوا لي أن أسميه مغفلا، يريد هذا العاق وهو يبذر العقوق تحت قدمي أمه وأبيه، يريد برا من أبنائه. لا يمكن أن يكون. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ما من ذنب يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. اعلم أيها الابن أن هذا الأب وتلك الأم ما تصنعه وتبذره وتعمله ستجنيه غبا بعد وقت من أبنائك. ولذلك همسة في أذن الإبن العاق أو الإبن الذي لا يبلغ في درجات البر مبلغا، أقول أتريد أن يفعل أبناؤك فعلك مع أبيك ومع أمك؟ فإنما تبذره ستحصده. ومن الوقفات التي بعدها اعلم أن البر ليس تحقيق المطالب، ليس البر أن يأمرك والد أو والدة فتقول لبيك، البر حق أن تعمل ما يرضيهما قبل أن ينطقا به، أن تقرأ الأفكار وأن تحقق البر وأن تدخل السرور وأن تكون مهندسا للبر في قلبيهما، تعرض العمرة، تعرض الحج، تهديهم، تتصدق عليهم، عنهم، تعطيهم قبل أن ينطقوا. فإن الأم والأب إذا نطقا وطلبا برهما لم يكن لك فضل بعد ذلك، عليك أن تحقق وأن تطبق. ولذلك أمي وأمك وأبي وأبوك قادر أن يأتي بعامل بخمسمائة ريال ويحقق مطالبه، لو أن البر بتحقيق المطالب، إنما هما يريدان أن تكون تحت أقدامهما خاضعا ذليلا، كما قال الحق واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ومع هذا الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أريدك أيها الأخ المبارك، أيها الأب، يا أيها الابن، أن تعلم أن تحقيق المطالب قبل النطق بها هو البر الحق، هو البر الحق. أما إذا انتظرت حتى يفصح عن الحاجة حاجتهم إليك فلا حبا ولا كرامة. ثم أيها الحبيب اعلم الوقفة التي بعدها، أن من نعيم الجنة في الدنيا أن تكون عند أبويك أو يكونان عندك. واسمع هذا الاستفتاء من أحد العلماء، أحد العلماء أتاه طائب شاب، رجل ذو مال وله بيت وأبناء، فقال يا شيخ أمي تسكن عندي، ثم أراد أن يكمل سؤاله فقال ويحك، أعد السؤال، قال أمي تسكن عندي، قال أيها العاق عدل في سؤالك لا زال مجروحا، قال ماذا أقول؟ قل أنا أسكن عند أمي. انظر، كان يريد أن يشتكيها، فلما تغيرت صياغة السؤال انقطعت المشكلة. إذن هي المنة لله ثم لها، فتوقف عن الخصومة التي كان يريد أن يبديها للشيخ. نعم، عندما سئل أحد السلف كيف أكون عند أمي أو عند أبي، قال أرأيت الرقيق كيف يكون عند سيده ذليلا سامعا خاضعا؟ قال نعم، قال بمثل هذه الصورة تكون عند أبويك. إذن أيها الأحباب، من كان قادر أن يسكن عند أبويه، أن يسكنهما أو يسكن معهما، فوالله إنها جنة ونعمة. وانظر الآن عندما بدأ التدابر بين الزوجات والأمهات، وبين الزوجات والآباء، آباء الأزواج، ثم بات بعض الآباء يتمنى إحسان الإبن ويتمنى إحسان أبنائه وأبناء أبنائه، ولا يصل من برهم له شيء، غاب الإبن وانشغل الإبن عن أبيه وعن أمه، ومسكين ذاك الذي انشغل. الوقفة التي بعدها اعلم أن الأعذار التي تقدمها الآن وتقول أنا بسببها انشغلت عن أبوي، هي نفس الأعذار التي سيعتذر بها أبناؤك في كبرك. وعندما يرمونك في دور العجزة والمسنين، وعندما تتمنى زيارة ولا يصلون إليك، ما تفعله الآن مع أبويك وتعتذر بالانشغال، بعضنا انشغل بوظيفته والبعض انشغل بكسب الرزق، والبعض منا انشغل بزوجته، وبعضنا انشغل بأمور بتجارته. أقول إن كنت تريد التجارة فتاجر مع الله في برهما، تاجر مع الله في برهما. ومما يروى في هذا الباب أن ابنا صالحا لما رأى أمه تتلوى من ألم فشل الكلى تبرع لأمه بكلية وما كانت تعلم، وأعاد الله رزقه. وبعد أن رآها تتألم ما كان منه إلا انطلق وقدم إجازة فرفض عمله، ما نعطيك إجازة. قال أمي بحاجة إلي، قالوا لم نوظف أمك إنما وظفناك أنت. فما كان منه دون تردد إلا أخذ الورقة وقدم الاستقالة وسأل الله الخلف، وانطلق لأمه يمرضها ويغسل ثوبها ويطهو طعامها، مع أن له زوجة وله ولد، لكنه أراد أن يتعبد لله بخدمة هذه التي شاخت في الإسلام. بعد أيام يريد أن يبحث لها عن متبرع ما وجد، انطلق بعد ذلك للمستشفى وقد أقسمت ألا يتبرع لها، لكنه رأى أن تحنث في يمينها وأن يهديها كليته أولى من أن تبقى معذبة وقد شاخت وتجاوزت الستين. دخلت العجوز غرفة العمليات ظنا منها أن الكلية من متبرع أجنبي عنهما، فلما رأت الابن مسجا في غرفة العمليات وقد أخذت كليته، ثم بعد ذلك أتى طبيب التخدير لتخديرها، صاحت لا، أي لا تأخذوا كليته إنه وحيدها. غابت عن الوعي بالتخدير. المنظر الجميل بعد أيام، يخرج الابن من العناية ويزور أمه وهي في العناية، ويدني السرير بجوار السرير، ثم يأخذ يدها المرتعشة ويقبلها فتستيقظ فتبكي وتقول يا محمد أما أقسمت عليك؟ قال نكفر خمسة أيمان. قالت أنت صغير لا زلت. قال أماه أعطيتيني كل شيء، دمائي في عروقي من دمائك، أتبخلين أن أضع كلية في جوفك؟ بكت وقالت أمك أبناؤك؟ قال أبنائي بدلهم أبناء، والزوجة بدلها زوج، لكن أمي، من أين لي بأم إذا غابت أمي؟ بهذه المعاني الجميلة أيها الأحباب، وبرفقة الابن لأبويه، يكون الإنسان يصل إلى ذرى، إلى ذرى البر، ولذلك يكون جائزته طول عمره ووفرة رزقه. نعم، أقول هذا وقبل أن أذكر برنامجا عمليا مقترحا لبر الوالدين. هذه صورة جميلة للزوم الأبناء لأقدام أمهاتهم وآبائهم. ولا أنسى قصة محزنة وقعت في مدينة الرياض. ثلاثة إخوة لهم أم مريضة، هذه الأم كان يمرضها زوجة الابن الأكبر، وكانت شرسة في الطباع، وكانت تشتكي لابنيها شراسة هذه الزوجة. دخلت آخر نوبة لها للمستشفى، وعند خروجها قام الابن البار الصغير فنادى الشقيق الأكبر وقال أمي أريد أن تمرضها زوجتي، فزوجتي هي ابنة أختها، أي أن أمي خالتها، اجعل لي فرصة يا أخي لتمرض زوجتي أمي ولأعيش تحت أقدامها، فقد عاشت ردحا من الزمن عندك. الابن الأخ الأكبر ما كان همه بر أو صلاح أو رزق أو ذل أو خفض جناح. قال وماذا يقول الناس؟ طرد أمه. قال وما لك والناس؟ البر عبادة، البر عبادة بعد التوحيد منزلة. يا أخي أنت بررتها والأم تحتاج بها جلطات وسكر وضغط. قال لا والله لا تذهب معك. فما أطاعه هذا الصغير الأخ الشقيق الأصغر، وقال هي أمي وأراها تذوي وأرى صحتها ترحل وأرى الشيخوخة تدب إليها تحتاج رعاية، فأخذ أمه وذهب إلى البيت. فلما غضب الشقيق الأكبر، وكان اسمه محمد، فاتصل على أمه ووبخها وأهانها وقارب إلى شتمها، ثم قال: لن تريني بعد اليوم قط. فبكت: يا محمد، هو يريد بري وقد بررتني. قال: لا يمكن أن آتي إليك قط حتى تخرجي منه. رفض الصغير وتشدد الكبير، وعاشت أيام تتصل كل يوم تريد سماع صوته، تريد رؤية أبنائه، ولكن هذا الضال العاق لا زال يزداد صدودا، بل يوما تتصل عليه فأغلق الجوال في وجهها، ثم قال: ولا تتصلي بعد اليوم، ثم غير شريحة الرقم. ولا زال الصغير يتلطف بالكبير يريده أن يزور أمه، فإن صحتها ترحل وحياته وقلبها يضطرب، حتى أتى يوم مشهود لهما إذا بها في العناية المركزة وفي طوارئ مستشفى كبير، يقوم الأطباء لإحياء القلب أو لإنعاش القلب أقصد، لكن القلب توقف وماتت رحمها الله. أم محمد ماتت، وأرسل الابن الصغير لأخيه محمدا رسالة كلها ألم تقطر ألما، قال: أمي ماتت، وأسأل الله أن ينتقم منك، كنت في الطوارئ أقول لها: يا أماه قولي لا إله إلا الله، وتقول: أين محمد؟ أعطوني محمد، حتى خرجت روحها وهي تنادي محمدا، وما رد محمد. لو عاش هذا الابن ما عاش، أتى بعد الرسالة يلهث ويركض ويقبلها على سرير الغسل، ويقبل رأسها وأكفانها فوقها، وبكى على نصائب القبر، لكنه لا يستفيد، وسيعيش وقد يتوب الله عليه، لكن سيعيش ما عاش وقلبه يقطر دما وألما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من استطاع معاشر الأحبة أن يلزمهما، إذا كان الحبيب جعل الصبر على الأبوين جهاد في سبيل الله، قال: ففيهما فجاهد. ورد رجل قادم من اليمن من بعيد إلى مدينة الحبيب المصطفى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، رده عليه الصلاة والسلام عندما علم أن والديه على قيد الحياة، قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فإضحاك الأم والأب وإدخال السرور إلى نفسيهما من أجل العبادات عند الله، أليست وصيته؟ ووصينا الإنسان بوالديه، أليس حكمه وقضاؤه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ووالله إنك لتعجب أن بعض الناس عندما تزوج نسي حلوة اللبن، وحلوة اللبن كناية على اللبن واللبى الذي شربناه ونسينا طعمه، لكنني على يقين والذي بعث محمدا بالحق أنه كان من أحلى وأجمل وأعذب ما شربنا في الحياة كلها، أنشز الله به أبداننا وأنشز عظامنا. هذه الأم التي كل عرق في عروقي وعروقك تشهد أن لها فضلا بعد فضل الله. نعم، ومع ذلك تجد في زمننا هذا من سبب الضغط والأمراض والسكري وغيره سببها لأم أو أب، وبعض الآباء ارتفعت يديه يدعو على أبنائه: اللهم إني أعوذ بك من ظلم الأبناء ومن جورهم ومن صدودهم. وحتى لا أحزنكم طويلا وقد طالت المقدمة، أروي لكم خبر قصة وقعت في مدينة الرياض وأحداثها ومسرحها بيت الله الحرام. أم زوجت ابنها الكبير، ولما تزوج انشغل بزوجته وأحبها حبا، وبعض الأبناء ليس عنده عقل أو ليس عنده حكمة، يعتقد أن أمه إذا طلبت بحقها أن ذلك على حساب زوجته، هذا غير صحيح. حب الأم ضرب من أنواع الحب يسطر بمداد النور، بل بالدماء، وحب الزوجة حب عاطفي ولا تقاطع بينهما، وكل له حقه، عموما لما تزوج ابتدأ يغيب عن أمه، وابتدأت زوجته تكرهه في أمه، وابتدأت تبغضه في أمه، وتقول أمك قالت وقالت واستنقصتني، وتكذب أحيانا وتجور أحايين كثيرة، حتى أتى يوما وأتى على رأس أمه ثم تكلم عليها بكلام قاس وهددها إن هي أهانت زوجته أن تسمع كلاما أمام الناس يهينها. بكت أمه، فقد كانت كذبة من زوجته، صبرت طويلا عامين على ظلمها وعلى ظلمه. قالت يا فلان اتق الله فأنا أمك، أنسيت أني أمك؟ قال وليس في الكون إلا أنت. قالت يا بني أنا الذي قدمتك للزوجة بعد أن استتم نعم الله عليك، أبعد ذلك تجحد فضلي؟ قال بلى عجوز، بلى طول كلام، هي تسوى عيني. جرحت الأم، ثم اتصلت يوما بعد زيارة للعقوق فيها باب، بل دخل مع أبواب العقوق كلها، اتصلت بابنها الصغير، قالت يا خالد احضر الآن. فأتى خالد وكان برا، قال لبيك أماه. قالت أريد المسجد الحرام. قال أماه نحن في أول الأسبوع، أما تنتظرين آخرة؟ قالت الآن أو خرجت إلى الشارع أطلب من الجيران أن يذهبوا بي إلى البيت العتيق. قال لبيك وعلى رأسي أحملك. وكان برا بأمه، فحملها في السيارة، لا يعلم ما هذا التوقيت للعمرة، لم تكن تطلب العمرة إلا في نهايات الأسابيع أو الإجازات. ذهب بها، يقول خالد أمي طيلة الطريق تبكي، بلغنا الميقات وتحرم وهي تبكي، نزلنا إلى البيت العتيق حتى أتينا البيت الحرام، وعند بابه دخلت أمي مع باب الملك عبد العزيز رحمه الله، فما أن رأت أمي وهي العجوز بنت الثمانين أو أقل رأت البيت الحرام، حتى ركضت ركضا وهرولت إلى البيت العتيق، وأتت إلى الحجر الأسود، وتعلقت بأستار الكعبة، وصاحت يا رب أحرق قلبي فأحرق قلبه، ودعت عليه. وخالد علم الآن، التفت إليها وقال أمّا لا يا أمي لا تدعين عليه، أخوه سيهديه الله. وابتدأت تجأر إلى الله، أمي لو تدعين في الرياض أجيبت دعوتك، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة، فكيف وأنت في الملتزم؟ دعت وجارت، ثم عادت خلف المقام جالسة تبكي، فبكيت لبكائها يقول. ثم قامت بعد أن شربت زمزم وطافت بالبيت الحرام، وصلينا خلف المقام، وأتينا الصفا، وأنا أقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا بالجوال يضرب، رفعته إذا هو أخي الأوسط، وقال وقع حادث على أخي فلان. قال أمسك عنك الحديث والكلام حتى أنتهي من العمرة ولا تشعر أمي. فلما انتهينا إلى باب المروة وانتهت عمرتنا، وقصرت أمي وحلقت، وذهبت وأطعمتها طعاما يسيرا، وذهبت كأني أحضر لها غرضا، اتصلت بأخي فقال حادث سير هو وزوجته وشلل رباعي لا يحركان إلا العينين في مدينة الرياض. قلت أبناؤهم معهم؟ كان لهم بنتين. قال من فضل الله ليس معهم أحد، العقوبة وقعت على هذين. الآن هذا الابن الكبير كلما دخل عليه زائر دمعت عينه، لا يتحدث ولا ينطق، وحفاظته تستر أذاه عن أهله، وكذا الحال في زوجته عند أهلها. إنها دعوة أم كويت بعقوق الأبناء. معاشر الأحباب، إن الأم والأب دعاؤهم على الأبناء مجاب. ولذا أيها الحبيب أدعوك الآن إلى أن تنتقل معي أيها الحبيب إلى بعض الأفكار، كيف نبرهم، كيف نبرهم، وكيف نصل إلى رضا الله عبر رضاهم. فإن الله حبيب يقول رضا الله في رضا الوالدين. نعم، رضاه في رضاهما، ولذلك أيها الأب أيها الإبن المبارك، وقبل أن أدخل في برنامج البر المقترح، اعلم أن البر لا ينقطع بالموت، لأن البعض يقول ماتت أمي مات أبي ماذا أصنع؟ لا ينقطع البر بالموت معاشر الأحبة، بل إن من أصدق البررة أصدق البررة للآباء والأمهات هم الذين يذكرونهم بعد وفاتهم. ولذا سأذكر برنامجا لمن كان أحد والديه أو كلاهما أو أحدهما لديه في الحياة كيف يبرهما. أولا أيها الحبيب أن تعلم أن البر ليس الدعاء ادعاء، والبر ليس دعاء فقط، والبر ليس قراءة الآيات التي تتلى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. البر واقع عمى الحياة، البر معناه أن تعتقد أن سعادتك أنت ليست مربوطة في سعادة أبنائك، وجميعنا أبناء آباء، وجميعنا أبناء آباء وأبناء. هل أنت سعيك لتحقيق وتأمين كما ندعي، وهو ادعاء كاذب، ندعي معاشر الآباء أننا نؤمن مستقبل الأبناء، من قال لك ذلك؟ الذي يؤمن مستقبلهم هو الذي رزقهم في أرحام أمهاتهم، ليس أنا ولا أنت، لسنا الذي نرزقهم ما خلقناهم حتى نضيعهم. إذا كان اهتمامك بأبويك كاهتمامك بأبنائك ويزيد فبشرك الله بالخير. بعضنا يجمع المال، هل المال تجمع لأمك ولأبيك أم لأبنائك؟ قال لأبنائي. طيب الحبيب يقول أنت ومالك لأبيك، ما قال أنت ومالك لأبنائك. ولذلك بعض الآباء لو يعرف حق الله في مالي ومالك أيها الإبن لربما ما أبقى لي ولا لك إلا ما يقيم الأود. أتعلم أن جماهير أهل العلم يقولون أن الإبن إذا صاحب كان صاحب مال وأخذ والده من ماله الذي كان زائدا عن حاجته على صفة التملك أنه يملك المال؟ عندك سيارتين ومكتفي بواحدة والأخرى متوقفة، لأبيك أن يأخذ الأخرى إن كان محتاجا وهي زائدة عن حاجتك، إذا كان قاصدا للتملك يملكها. والآباء والأمهات لا يريدون أن يملكوا أموالنا، لكن يريدون كما سنذكر يريدون الإقرار بالمعروف. اعترف يا أخي بفضل الله ثم بفضلهما، أن اشكر لي ولوالديك، مع أن الشكر له وحده، لأن ما الذي رزق والديك الولد هو الله، الشكر منه وإليه، وهو الذي أعطى أول مرة، وهو الذي أعطى سبحانه وبسط الرزق لعباده. لكنه لأن، واسمعها مني أقولها، من ليس فيه خير لوالديه فلا خير فيه لأحد بعدهما، ولو ادعى حسن الخلق، ولو ادعى ثقافة عالية، ولو ادعى حفظ المتون من كتاب وسنة، إذا لم تنطلق من تحت أقدام والديك برا فأنت أيها الإبن البعيد عاق، وأنت قليل الحياء من الله ثم من والديك، ولن ينسب لك خلق بعد ذلك. إذن أولا أن تعلم أن البر أنه عبادة، وأنه برنامج عملي ليس ادعاء. فبعض الناس يعتقد إذا كان يتصل على أبويه كل أربعة أسابيع أو شهر، كيف حالكم أنتم بخير، ثم يغلق الجوال، أن هذا هو تمام البر. لا أيها الإبن، حتى تكون متلمسا لرضا الله تحت أقدام الوالدين، أولا قبل أن تبدأ اعتذر عن التقصير لهما إن كان على قيد الحياة. أول بند أن تذهب إليهما وتقبل اليد والرأس وأن تعلن التقصير، فإن إعلان التقصير ينعش قلبي الوالدين، يشعران بأن هذا الإبن وهو مقصر لكنه يشعر ألما، معترف بذنبه، قادر يا أبا يا أبتاه يا أمتاه والله إني مقصر، وأستغفر الله عما مضى، أتمنى ألا تغضبا، مراني بما شئتما، وأستغفر الله، فإن الإقرار لهما بالتقصير فتح لقلبيهما. الثاني الدعاء لهما في كل حال. والعجب والعجب أن بعضنا يذكر دنياه اللهم ارزقني، ويذكر أبناءه اللهم ارزقهم واهدهم، ويذكر زوجته اللهم اجعلها قرة عين، ولكنه ينسى هذين الأبوين. الدعاء لهما في كل حال. بعضنا معاشر الأحباب ينسى، بل إن بعضنا يذكر بدعاء والديه، وبعض أصدقاء الآباء والأمهات أبر منا لهما من كثرة الدعاء. يقول لي أحد الأبناء: ماتت أمي، رجلنا الآن رجل شيخ وقور، يقول: ماتت أمي منذ 34 سنة، 34 سنة، ماتت يوم أن تعينت موظفا مدرسا. يقول: فبكى قلبي قبل عيني، تمنيت وفي أمنيتي، وقد كانت تخيط للناس ملابسهم وتنفق علي من المال، ولا تريدني أن أعمل، الزم دراستك، تسهر الليل معي، تهيئ لي طعاما وشرابا، لم تجعل يوما من الأيام يمر علي إلا وهي تحت قدمي، تكمدني عند المرض، تدعو لي في ظهر الغيب وفي وجهي. قال: فكنت أتمنى أن أرزق المال لكي أرد بعضا. أيها الابن، ترد بعض، أما كل فستعجز، وسأعجز أنا، فإن كل ما سنعمله مع أمهاتنا وآبائنا لا يكون يوما من أيام أبيك ولا طلقة من طلقات أمك. قال: فماتت، فبعدها كفكفت دمعي وقلت: أمي ماتت، هل سينفعها بكائي؟ ونذرت أن لا أستلم مرتبا حتى يقبض الله أمانته ويقبضني من الأرض إلا وتصدقت لها بربع مرتبي، وألا أسجد إلا ودعوت لها. فوالله منذ 30 سنة ما صليت إلا ودعوت لها، ولا استلمت راتب إلا أخرجت ربعه، وكنت كلما أخرجت مالا حبب إلي سقاية الماء، فكنت أشتري الماء وأتبرع به، وأحفر الآبار، وأركب البرادات، حتى فتح الله لي في سقاية الماء لأمي، ما والله تقدمت بماء إلا وإذ كانت النية أن يهب الله أجره لأمي. قال: وعشت سعيدا، أبنائي قرة عين، خرجت يوما من مسجدي، يصلي في مسجد، فلما خرجت مع الباب إذا عمال ينزلون برادة ماء في مسجد الذي أصلي فيه ويركبونها جديدة، فقلت له: ويحك يا أبا بندر، أعمى تركب في مساجد الشرق والغرب، ومسجدك ما تركب فيه؟ نسيت، فقد ركبت من 6 سنوات. قال: فانقبض قلبي لوما على نفسي، لا حسدا على أجر أخي الذي ركبها. قال: فدعوت له وأنا خارج إذا بإمام المسجد يتبعني: أبا بندر. قال: لبيك. قال: أهنئك على أجر هذا الماء في مسجدك. قال: قلت له: لا تحسن الظن في أخيك، فوالله إنه ليس مني. قال: بل هي منك. قال: أقول لك والله لست الذي اشتراها. قال: اشتراها ابنك بندر في أولى ثانوي. فالتفت إذا بندر يقبل يدي وينظر إلي. قال: اللهم اسق أبي بهذا الماء من سلسبيل الجنة، فقد سقى لجدتي أعواما طوال. عاش هذا وهو صغير مع أبيه يراه يتصدق عن أمه، وكلما وزع ماء قال: وزع يا بندر الماء عن جدتك، هذه البرادة عن أمي، وهذا البئر عن أمي. فعاش الصغير مشتاقا إلى أن يتصدق عن أبيه ليرد له المعروف، وكان أولى ثانوي. من أين المال لك؟ قال: أبتاه لي 5 سنوات، أجمع ما تعطيني وأخصم من فسحتي وأخذ عيدياتي لكي أشتري لك، فاقبلها يا أبتاه، اللهم اقبلها. فغطى وجهه: وهل تلام عين هذا البار أن تدمع فرحا بفضل الله ونعمته يوم أن أراه بر ابن من أبنائه. أظن أن العين لا تخطئ مجاري دمعها، ولذا أيها الابن ادع لأبيك ولأمك. وهو والدعاء على نوعين: دعاء في الخفاء ودعاء علانية. وأعلن الدعاء لهما، بل من البر، وهو المبحث الثالث: يا أخي عند أبويك بعد الاعتذار عن التقصير، والدعاء في الغيبة ادع لهما: أبتاه رحمك الله كما ربيتني صغيرا، أماه رحمك الله على رحمتك لي صغيرا. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه لا يخرج يزور أمه 5 مرات، الله المستعان. وبعضنا ما يزورهم إلا في كل أسبوع، وإذا جلس عند أمه شغل الجوال وأرسل الرسائل، أو أتى بالجريدة وفتحها يتابع أخبار الرياضة أو الأسهم وهو بين يدي باب الجنة. كان كلما زارها دعا لها: أم أماه رحمك الله كما ربيتني صغيرا. اسمع الدعاء الجميل من أبي هريرة، ثم هي ترد: ورحمك الله بني على برك بي كبيرة، أو كما قالت. نعم، هنا معاشر الآباء الأبناء، دعاؤك لأبيك ولأمك في وجه هذا. بعضنا يدعو، لكن أتعلم أنها مسحة جميلة منك أن تنزل ولا تكن واقفا، أن تجلس عندهما ولا تجلس في علو إنما تحت مجلسهما، ثم تقول: رحمك الله أبتاه، وتقبل يده: اللهم ارزقني بره، والله إني مقصر. دعاؤك له والله إنه من النعمة. ولذلك أقول لك ولأقول لنفسي: أجمل منظر في الحياة أتعلم ما هو؟ أن تدخل في جوف الليل وتجد ابنا من أبنائك قائما في الثلث الأخير من الليل، وقد رفع يديه ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله إنه أجمل من أن يدخل عليك بكنوز الأرض وبمؤهلاتها، ما أجمل ذلك. أو أن ترى ابنا من أبنائك قد أطال في السجود، وتسمع من دعائه ونشيجه الدعاء لأبويه، بل إن ما فعله هو في موازينك. لكن ما أجمل الاعتراف بالمعروف يا شيخ. أنت لو كفرت زوجتك المعروف وكفرت عشرتك لحقدت وغضبت. يا أخي، لماذا نجحد معروف الأبوين؟ لماذا لا نعلن؟ ألست أنت تفرح لو قال مدير عملك: بيض الله وجهك، لقد أتقنت عملك؟ نفرح يا شيخ وننبسط لأنهم مدحونا. فكيف يا أخي الحبيب بمن معروفهم قد طوق رقبتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ وشكرهما من شكر الله، وحقهما بعد حق الله جل وعلا. وأسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن ينزل على قبور من مات منهم فسحة ونورا، وأن ييمن كتابهم ويسر حسابهم، ومن كان منهم مريضا أن يلبسه لباس العافية ويختم له بخير، إن ربي على ذلك قدير. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.